أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ما هذا الرشد الذي آتى الله إبراهيم؟ ولماذا قال ربنا رشده؟ وبما اختاره على سائر الناس؟ وهل نستطيع أن نستفيد درسا من تكامل إبراهيم الذي كان في الظاهر واحدا من أولئك القوم الذين كانوا يعبدون الأصنام ويعكفون عليها؟ فأصبح محطم الأصنام، أبا للأنبياء، بان الكعبة، وجدد الله به دين المرسلين، وأصبح اليوم يذكر من قبل 5,000,000,000 إنسان في تقدير واحترام. هل أنا وأنت عندنا هذه الفرصة أن نتكامل مثل ما تكامل؟ هذه أسئلة تطرح ونحن نقرأ هذه الآيات الكريمة. أولا، يبدو أن اصطفاء الله لأنبيائه يتم في عالم آخر قبل هذا العالم. فحينما مثلا قال ربنا سبحانه وتعالى لبني آدم حينما أظهرهم أخرجهم من ظهورهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. لم تكن تلبيتهم في لحظة واحدة. أول من قال بلى نبيك محمد. بادر، ثم العلي والأوصياء من ذرية علي الأئمة المعصومون عليهم أفضل الصلاة والسلام، ثم الأنبياء الأمثل فالأمثل، ثم الناس اتبعوهم. وأما انتخاب نبينا الأكرم وأهل بيته فربما كان في عالم قبل ذلك العالم أيضا. ثانيا، كل نبي في هذه الدنيا يختاره الله عبر مجموعة كبيرة من العوامل. أولا، أن يكون من ذرية الطيبين، وربنا يقول في كتابه الكريم: وتقلبك في الساجدين، أي أنك كنت تتقلب من صلب إلى رحم ومن رحم إلى صلب حتى جئت إلى هذه الدنيا. وقال النبي: أنا خيارة الخيارة. فلم يكن أحد من آباء الأنبياء مشركا، حتى إبراهيم لم يكن آزر أباه، إنما كان آزر عمه، وأما أبوه فقد توفي. ثانيا، حينما يأتي إلى الدنيا يأتي بصورة معينة، يعني مثلا حينما ولد نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حدثت حوادث في الكون، سقطت شرفات أيوان كسرى في العراق، فاضت بحيرة سماوة أيضا في العراق، غابت بحيرة ساوة في إيران، وتساقطت النجوم، النيران التي كانت متقدة لقرون، وهي النيران التي كانت تعبد من دون الله عند مجوس، أطفئت. النجوم ضرب بعضها بعضا، حتى مجموعة من الناس من الحكماء بدأوا يفتشون أين حدث حادثة عظيمة، وإذا بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. أما النبي عيسى فتعرفون كيف كانت ولادته، منذ أن نذرت امرأة عمران ما في بطنها محررا، ثم ولدت مريم، وثم الله أعطى مريم ونفخ جبرائيل فيها من روحه، وإذا بعيسى ابن مريم. وأما موسى، ربنا سبحانه وتعالى يقول: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إني رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وهكذا ليست القضية، حتى يحيى قصته معروفة، وبعض الأحيان لا نجد مثل هذه القصص في القرآن الكريم، ولكن فيما نجده من قصص الأنبياء كفاية لمعرفة أنهم قد اصطفاهم الله لدور عظيم. ثم في حياتهم الشخصية أيضا كانوا يمرون بتجارب واختبارات عظيمة. هذا السؤال الأول كأنه قد أجبنا باختصار عن لماذا اختاره. ثم ماذا تعني كلمة رشده؟ رشده، الرشد واضح، الشجرة هذه شجرة فسيل، شجرة برتقال، حينما تنمو وتزهر وتثمر، ذاك اليوم يقول الشجرة قد بلغت رشدها. الإنسان حينما يبلغ ويعقل نقول قد بلغ رشده، آنستم منهم رشدا. الحيوانات، كل شيء إلى رشد، يعني إلى فرص تتكامل، وقت اللي يوصل إلى مرحلة أن تكامل الكمال النسبي. حينما يقول الله آتينا إبراهيم رشده، معناه هذا الرشد كان فيه، رشده، الهاء الضمير يرجع إلى منه؟ إليه عليه السلام. معنى ذلك أن لكل إنسان فرصة للتكامل، أنت أيضا عندك فرصة التكامل، وهم عندك مرحلة ممكن تصل إليها، هم عندك مستوى من الرشد لازم توصل إليه. طبعا جزء منه مرتبط بك، وجزء آخر مرتبط بتوفيق الله سبحانه وتعالى. اعمل الصالحات، الله يوفقك فتصبح رشيدا. هذه نقطة أيضا مهمة. ثم ربنا سبحانه وتعالى يقول: من قبل، يعني من قبل أي شيء؟ يعني من قبل نبوة النبي، لأنه في الآية السابقة: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. قبل النبي كان إبراهيم وكان أيضا على خط الرسالات الإلهية، فإذا لم يكن النبي بدعا من الرسل، هذا رسول من الرسل وقد سبقه رسل، فلماذا أنتم تنكرون؟ هذا جواب على الإنكار. ثم يقول ربنا وكنا به عالمين، يعني شنو كنا به عالمين؟ وطبعا الله يعلم، كنا به عالمين. في آية كريمة يقول بالنسبة لبني إسرائيل أن الله فضلهم على علم على العالمين، يعني شنو على علم؟ يعني لم يفضلهم على العالمين عبثا، وإنما بما فيهم من صفات. وهكذا إبراهيم لم يكن قد بلغ رشده وآتاه الله هذا الرشد بلا سبب، إنما كان إبراهيم في وضع والله يعلم ذلك الوضع بعلمه وبانتخابه واختياره وتقديره، الله أعطى رشده. ليس هناك شيء في عالم الخلق بلا سبب، والله حكيم، هو ربنا الذي جعل الأسباب وسبب الأسباب، وعلينا أن نجعل أنفسنا في خط الأسباب حتى يكمل ربنا سبحانه وتعالى مسيرتنا. وكنا به عالمين. أين ذلك الرشد؟ وما هو الرشد؟ ربنا يقول إذ قال لأبيه وقومه، إخواني الإنسان يعيش في زنزانة، هذه الزنزانة لها جدران، جدار منا جهله، جدار منا تربيته الفاسدة، جدار منا المجتمع الفاسد والثقافة الباطلة، جدار منا السلطة الفاسدة والسياسة الفاسدة. هذا الإنسان يعيش في جدار، إذا ما يخترق الجدار وما تكون عنده همة ما يطلع. أنا عادة أقول هذه الكلمة وليست كلمة مأثورة وإنما كلمة مستوحاة، أن الجنة الله يرزقنا وإياك، الجنة ليست حقلا للدواجن وإنما هي مربض للأسود، يريد لضرغام أسد هصور حتى يدخل الجنة. أنت تدخل الجنة ببساطة؟ لا. وكذلك قال سيدنا وحبيبنا وإمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه، والله لا يخدع الله عن جنته. تخدعوه تحصلوا الجنة بلاش؟ هنا في الدنيا أكو التزوير والفساد الإداري وكذا، لكن في القيامة ما أكو هذا الشيء. لا يخدع الله عن جنته، جنة بحاجة لرجال. هيئ نفسك للجنة. وكيف أهيئ نفسي للجنة؟ كن بطل، اخترق هذه الجدران اللي حولك، مثل ما إبراهيم أخذ المعول وكسر الأصنام، اتهم كسر الأصنام اللي حولك، هناك أصنام حولك وأنت محاط بها، وأنت شئت أم أبيت إن لم تحاربها وتقاومها فأنت تصبح جزءا من هذه الأصنام، شئنا ما بينه. لذلك إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام متى بلغ رشده؟ حينما جاهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبل. بعض الناس يحبون حياة هادئة، لا بها مشاكل لا بها صعوبات لا بيها فتن لا بيها كذا، ما يخالف، هاي الحياة زينة. قلت لك مثل حقل الدجاج، هاي الدجاج يجيبوا له أكل يجيبوا له كذا يعطوه بعدين يذبحوه. هسه تريد الشكل؟ لو تريد ضرغام تروح بالغابات وتصيد طعمك بهمتك بعطائك، هذا انت وين؟ روح شوف التحديات، ذب نفسك في بؤرة التحديات للتوكل على الله سبحانه وتعالى. أقول لي يا عمي فلان واحد يحكي وياك يقول أخاف أحكي وياه ما يسمع كلامي يذب حجايتي. يعني أنت تريد بهذا الخوف تدخل الجنة؟ أخاف، أخاف أفشل بهذا الخوف تدخل الجنة؟ أخاف أعمل فالعمل بعدين الناس يحجون علي، لعد شنو يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم؟ هذا الخوف لازم أنت تنتزع من عندك. شلون أنتزع من خوف من عندي؟ بالجهاد، جهاد النفس ثم جهاد الآخر. طيب هسه إبراهيم عنده مواقف، والمواقف بالمناسبة ربنا يذكرها في سور مختلفة. مرة يبين كيف كانت رحلته من الشك إلى الإيمان، حينما رأى النجمة والكوكب، ثم حينما رأى القمر، ثم حينما رأى الشمس، وقصة معروفة. فحينما كفر بعبادة النجم، وحينما كفر بعبادة القمر، وتحدى عبادة الشمس، ربنا قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. وصل للملكوت، وصل للهداية. طيب قصة معروفة، كان إبراهيم عليه السلام دائما يحكي على أصنام. يعني إبراهيم هو شاب، بس ناس يروحون يعبدون الصنم، شنو تعبدون ما تستعون على وجهكم، شنو هاي يحكي. بس باعتبار أبوه كان آزر وزير لنمرود، وعنده شخصية، طبعا ما كان يسوي له شيء، وإلا كان يذبوه بالسجن مثلا، مثل ما في بلادنا على حال الوساطة اشتغلت. وهذا الله حفظ إبراهيم، حفظ إبراهيم في جو سلطة نمرود، وحفظ موسى عليه السلام في جو سلطة فرعون. شوفوا شلون الله الحافظ. فهذا كان يروح يوميا يستهزئ بهم كذا، بس ذاك اليوم لا، عقد العزم على أن يقوم بدور. ليش سوى هالشكل؟ ليش كسر الأصنام؟ هذا السؤال خلي يمك، الإجابة تجي من خلال سياق الحديث القرآني. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ التمثال يعني كل شيء يعكس شيئا حيا لكن لا حياة فيه، سواء صورة أو مجسمة تجسيم. أنتوا مو بس تعبدوا، أشوف ليه لو نهار رايحين هناك، يطلع من بيته أول ما يروح الصنم ويعبد، يرجع أول يروح الصنم بعدين يروح، شنو عاكف اعتكاف على الأصنام؟ شنو معنى؟ قالوا له، قالوا وجدنا آباءنا لها عبد. شوفوا هذه يبدو أعظم مؤثر في الإنسان الامتداد، هم مؤثر جينيتيكيا باعتبار كروموسومات الوراثية تأثر فيه، وهم تربويا، وهم ضغط العائلة والأسرة، ضغط اجتماعي. يعني عوامل كثيرة تتراكم في أن الإنسان يستمر على ما عند آبائه. فقال إحنا وجدنا آباءنا لها عابدين، إحنا شفنا آباءنا يعبدون هذه الأصنام. عبادة الأصنام عبر التاريخ في الحقيقة تكاملت، يعني الحقيقة ما نقول تكاملت، تسافلت. البشر ما كان يعبد الأصنام، البشر كان يعبد الله. فجاء واحد بسبب الأسباب سوى الصنم، مثلا في واحد شخصية مهمة ناس كانوا يحترموه، ناس كانوا. مات، لما مات هذا الإنسان رادوا يحترموه، فراحوا لقوا لهم في الصخرة بالصحراء، قالوا هذه الصخرة تشبهه، فقالوا أكيد الروح ذاك المتوفى قد تسربت إلى هذه الصخرة، فكانوا يعبدون الصخرة على أساس أنها تمثل ذاك الشخص، الشخصية ذاك. ومن هذا شوي شوي تسالفت، يعني استمرت إلى أن أصبحت إلى الدرك الأسفل، شوي شوي شخصيات زادت، شوي شوي تنافس صار، هذا قال صنمي وهذا قال صنمي، يعني أكو وفد كأنه حسب ما أذكر كاتبين في التاريخ مدى صحته ما أدري، وفد كانوا يجون من مكة المكرمة إلى العراق. العراق في الأيام كان بيد الفرس وكان مركز حضاري، ناس يجون يشترون يبيعون عندهم شغلات، وكان العرب أيضا يسكنون العراق. فمروا بمنطقة الهيت على الفرات، المنطقة موجودة وهذه كانت بها حضارة وكانت بها أصنام، فشالوا وياهم بعض الأصنام، اشتروا ودوا وخلوه على الكعبة. هذا بداية عبادة الأصنام في الكعبة، ولا كعبة بنيت بسم الله ومن قبل أنبياء الله، وهكذا في غير ذلك. فقالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. شوفوا إبراهيم قال مجرد أن تقول أبي كان يعبد هذا الصنم، هذا لا يبرر أنك تعبد. لذلك شنو قال؟ تدبروا في الآية، لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. أنت في ضلال، ما تقدر تقول أبوي كان هالشكل فأنا مثله. أبوك كان كم؟ تلك أمة قد خلت، أنت صرت مثل ليش؟ شنو دليلك على ذلك؟ هنا بحث. ولذلك أنا عندي فد مؤلف باسم المنطق الإسلامي وفي كتبي الأخرى أيضا ذاكر أن ما تسمى اليوم بالحتميات مثل الحتمية التاريخية، الحتمية الاجتماعية، الحتمية الاقتصادية، الحتمية السلطوية الطبقية، هاي الحتميات اللي يسموها كلها لا أثر لها أمام عقل الإنسان. عقل الإنسان يتحدى كل هذه الحتميات اللي أنا أسموها اقتضاءات، يعني هذه تضغط عليك هي ضغوط، ولكن أنت عقلك لازم تجي وتبدد هذه الضغوط. وهذه نقطة الأساس، نقطة الأساس هنا. وهنا نتوقف نقول ماذا كان رشد إبراهيم؟ شنو سألنا سؤال؟ كنت بعدين أجاوب السؤال هم نسيته.
ليش أنه
هو بلش للأصنام؟ رشد إبراهيم سلام الله عليه كان هنا، رشده كان هنا، أنه من المادة صعد إلى ما فوق المادة، من الفيزيك إلى متافيزيك، من هذا الواقع إلى واقع فوق. وهو هذا التحول، هو التحول العظيم اللي يجب أن يكون عند الإنسان. سبق وأن قلت لكم في آية سابقة من الإيمان بالشهود يجب أن ينتقل الإنسان للإيمان بالغيب. ليش؟ لأن كل شهود فيها آثار للغيب، يهديك إلى الغيب. لذلك ربنا قال في آية سابقة الذين يخشون ربهم بالغيب. هنا أيضا من المادة السافلة إلى ما فوق المادة إلى رب تعالى عن المواد، لا شبيه له ولا نظير. وصول الإنسان إلى هذا المستوى هذا هو الرشد والتكامل. ثم إبراهيم سلام الله عليه، وهذا قاعدة الأنبياء كلهم، الأنبياء جاءوا من أجل إبلاغ الناس رسالات الله وليس جبر الناس وإتمام الحجة على الناس. عادة السلطات أن كانت تحاول أن تجعل هؤلاء الثائرين المخالفين لها تجعلهم في معزل عن الناس، تعزلهم، إما قسم منهم يودهم حتى دار المجانين. يعني في الاتحاد السوفياتي سابقا أيام ستالين أي واحد كان عنده آراء مخالفة يقول هذا يحتاج إلى مدير مصح أو يودوا إلى عمل إجباري في سيبيريا أو يسجنوا أو بطريقة أو أخرى يعزلوا عن الناس عبر الإعلام ضده مثلا. فالأنبياء كانوا يتحدون ذلك. مثلا النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام راح فرعون، إذا فرعون قاعد في قصره وكم واحد حوله وناس ما يدرون، بس شنو سوى؟ قال هل أنتم مجتمعون؟ جمع الناس كلها، أجوا ناس، صار جمهرة عظيمة، وفي هذه الجمهرة العظيمة بيّن رسالته. هذا بدخل، وهذه طريق يجب أن نتبعها. إحنا يجب أن نوصل حكينا لعامة الناس ونخترق الحواجز التي توضع أمامنا لكي لا نوصل كلمة الله إلى أوسع الجماهير. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. بس لكي أكمل القصة وبقية الآيات إن شاء الله نحاول أن نستفيد منها في ليالي أخر. خب أخذ الأصنام وحطمهن كسرهن، لما كسرهن إجوا وإجوا وتنادوا قالوا من مكسر أصنامنا؟ بالنسبة لهم هاي أقدس المقدسات راحت، اجتمعوا بالألوف المؤلفة، وواحد إبراهيم شاب قال فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، سمعنا أن فتى شاب، اجوا اجتمعوا وإبراهيم وقف كالأسد الهصور وجابهم، قال خوئتوا تقولون أنا كسرت الأصنام وهذا مكسرهم، وسألوا. هذا الصدمة النفسية العظيمة. طبعا عوام الناس كانوا يمشي عليهم، كانوا يقولون أنه هذا مكسر، يقولوا يمكن هذا، قال أنا أدري أنا الصنم الأكبر، رايحين جابي أصنام صغار يمي شنو، ودائما ما يحب الأكبر الأصغر يجي ومن، قال نكسره كسرهم. بس أهل الخبرة هذول سدنة المعبد، لا هذول قال لا. وهذا حينما سدنة المعبد اللي كانوا علماء وشخصياتهم زين، حينما اعترفوا بأن هاي تنطق وشلون نسألهم، اتضح أمرهم أمام الناس. تعرف شلون صار؟ يعني قضية الناس افتهموا، وهاي كلها فد مؤامرة ضد عقولهم وضد دينهم. هذا اللي حدث الحادثة. إذا هذا الحدث نخليه في وقت نتحدث عنه، إنما وهذا جواب على السؤال اللي بينته، وإنما نقول شوفوا ربنا يقول أولا قالوا له أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. يبدو من هذه الآية نستفيد أن كان هناك أيضا ناس يعارضون عبادة الأصنام، بس لا يعارضون عبادة الأصنام من دين، إنما من التمرد. عادة الشباب في أول شبابهم عندهم روح التمرد، كانوا يتمردوا، هذول سموهم لاعبين، قال هذول راح يكبرون يصير عندهم قناعة ويعبدون الأصنام، وهكذا كان. لا، إبراهيم قال لا، أنا غير هذولك، أنا عندي حقيقة. الحقيقة شنو؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن. أنا ما أدري شلون هاي الفكرة أبينها، لكن إخواني، معرفة الله جزء من ضميرنا وجداننا فطرتنا، والإنسان يجب أن يوصل إلى هذا الجزء مو من خلال الآخر، وإنما من خلال الذات. أنت لازم تعرف ربك من خلال التفكر، من خلال بلورة وجدانك، من خلال استنطاق ضميرك، من خلال إثارة عقلك. يعني أنت من داخلك يجب أن تصل إلى الله. كذلك ابن الكواح حينما يجي عند الإمام المؤمنين سلام الله عليه يسأله: يا أمير المؤمنين، هل رأيت ربك؟ شفته؟ قال إيه. قال: ويلك، لم أكن لأعبد ربا لم أره. شفته؟ قال: شفته. قال: شلون شفته؟ قال: ويلك، ما رأيته بعيني، إنما رأيته ببصيرة الإيمان. إذا حسب تعبير الإمام غير هذا، بإيمانه. وأنت تستطيع أن ترى ربك وتراه في بعض الأحيان، لكن تغفل عنه. الإنسان يجب أن يتوجه، أن يجعل معرفة الله ليست معرفة خارج. يمكن واحد يقول لك شيء يذكرك بربك، ولكن إذا أنت ما عندك استعداد أن تخرق الحجب الذاتية اللي فيك وتصل إلى ربك، فأنت ما تحصل على ربك، تحصل على أوهام كلمات، وهذه الكلمات هم تتبخر حينما تصطدم مع المشاكل، تصطدم مع الظروف الصعبة. ولكن إذا عرفت ربك بوجدانك وببصيرة الإيمان الموجودة عندك أصلا وبفطرتك، لا، الوضع يختلف، تزول الجبال ولا تزول. ولذلك قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن. هي معرفة أن السماوات والأرض الذي فطرهن شنو منو هذا الشيء. يقولون أنه امتداد مجرتنا 50,000 سنة ضوئية، يعني عمقها، إذا من أول مجرة واحد يصل لآخر مجرة يحتاج شكيت 50,000 سنة بسرعة الضوء. زين، ولكن هذه المجرة محاطة، سبحان الله، محاطة بوجود ظلماني عمقها 5,000,000 سنة ضوئية. ذاك يجمع هاي المجرة، ما يخليها تروح منها منك، لأنه علماء الفيزياء شافوا هاي مركز المجرة، حركة النجوم حول مركز المجرة. زين، لازم تكون بطريقة اللي كل ما ابتعدت النجوم عن مركز المجرة لازم حركتها تخف، بينما تخف تزداد. فاكتشفوا أكو وجود آخر، وجود ظلماني لا يرى، اللي الله سبحانه وتعالى خلق، هم خلق الليل والنهار، خلق الظلام، ظلام مخلوق. هذا الوجود الظلماني هو اللي يحرك المجرة، محيط به إحاطة السوارة بالمعصم. ولذلك أما عمق ذاك 5,000,000 سنة ضوئية، وين إحنا؟ إذا اكتشفنا ربنا من خلال رؤية النجوم والشمس والقمر، يعني وصلنا إلى الرشد. أما إحنا بعدنا عيوننا تدور حولنا، أمورنا اليومية ماذا نصعد، ولذلك ما نصل للرشد الذي وصل إليه
النبي إبراهيم سلام الله عليه، رزقنا الله ذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.